الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل، وهي مسألة فقهية تدعو الحاجة لمعرفتها ولبيانها. وأحيانا مسألة المسح على الخفين يدرجها العلماء ضمن كتب التوحيد، ضمن كتب مسألة المسح ونحو ذلك، لإنكار البعض لهذه النصوص. والنصوص يعني لما بلغت مبلغ التواتر ما يحل لأحد إنكارها، والمسائل يعني بتعود وترجع لما يسمى بالمنهجيات، منهجية مثلا رفض خبر الآحاد مثلا، وأنه لا يفيد العلم عند البعض مثلا، أنت بذلك حتهدم عشرات العقائد، مبنية على خبر الأحد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل مثلا لليمن وغير اليمن كان يرسل واحد، وأول ما سيخبر الناس هناك سيخبرهم بمسائل التوحيد. فأنت عندما ترفض خبر الآحاد وهي مسألة تفصيلية ونحو ذلك، حترتب على ذلك إهدار لمعاني العقيدة، لمعاني الإيمان. فالخطر كبير وعظيم، وأحيانا مداخل الشر والسوء قد تبدو للناس خفيفة وهينة، ولكن ده معظم النار من مستصغر الشر، سرعان ما تتعمق يوما فآخر، كمسألة الإمامة، بداية خلاف الشيعة على مسألة الإمامة هذه، ثم يبدأ التأصيل. وهذا شأن المخالفين حتى في عالم الواقع، يعني كنا بالأمس نتكلم ونتحدث عن فلان الفلاني، قلت لهم والله ده أخ طيب ولا يختلف منهجه عن منهج إخوانه، قالوا لي ده هو الآن يتكلم في مسألة كذا وكذا، قلت لهم هذا كل ما نشأ إلا بعد الخلاف، مثلا يعيش منعزلا منفردا، يبدأ التأصيل مع نفسي، لماذا وقفت هذا الموقف، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة، وهو قبل ذلك تنظر إليه على أنه لا فارق بينك وبينه، تبدأ سورة الخلاف تتعمق مسائل التأصيل وكأنه خلاف أصولي، مبني على جذور وأبدا هو لم يكن كذلك في بداية الأمر، أو قل كان خلافا طفيفا جدا يسيرا. ولذلك الخلاف شر كله، ولذلك لما صلى ابن مسعود خلف عثمان بمنى ورجعوا البعض قال الخلاف شر كله، ومعظم النار من مستصغر الشر. تعالوا خالف أي واحد وكأن الخلاف بعد ذلك مبني على أصول ومبني على جذور، ولم يكن الأمر كذلك. الشيعة حتؤصل لنفسها التأصيلات الخاربة العافنة، وبداية الأمر خلاف على مسألة الإمامة، ومسألة الإمامة مسألة فقهية في البداية، فواجب الحذر، نعود كما ذكرنا لمسائل المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. من المعلوم أن الدين يسر لا عسر فيه، ودين لا مشقة ولا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكل مقام مقال، يعني كل حالة لا ما يناسبها من الأحكام التي تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المضرة والمفسدة. بالنسبة للوضوء الإنسان بيتوضأ، ولكن قد تحول الحوائل والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. ولما نقول الدين يسر، أنت عندما تمتثل الأحكام تجد اليسر كله، وإلا فالبعض متفلت لا دين عنده، تقول له صلي يقول لك الدين يسر وهو لا يصلي. الدين يسر، هل هذا هو اليسر الذي فهمته؟ أنت صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا هو يسر الشريعة، أن تصلي وتصلي بحسب حالك. لم تستطع الصلاة من قيام صلي من قعود. أما أن تترك الصلاة بالكلية، هذا يرفع فيه القلم عن مخبول. إنسان فاقد للعقل للأهلية نقول لا بأس، لا بأس، رفع عنه القلم. أما أن تترك الصلاة وأنت عاقل، رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. بنتوضأ، الإنسان لم يستطع الوضوء حتامم، لم يستطع التيمم، صلاة فقد الطهورين، ما قد يكون الإنسان مشلولا، لا يجد، لا يستطيع الوضوء هو، ولم يجد من يوضعه، لا تراب ولا غير التراب، ماذا يفعل؟ يصلي بحسب حاله، يصلي ولكن لا يترك الصلاة. لا، هذا هو يسر الشريعة. هات أي حكم تجد اليسر كله، لا عسر فيه، ولكن امتثل لشرع الله تبارك وتعالى. نحن الذين نعسر على أنفسنا بالانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ويحتاج إلى بقائه، مثل لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما، أو لوقاية الرأس كالعمامة، وإما لوقاية جرح ونحو كالجبيرة ونحوها، الشرع حينئذ رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل. أو الكنسي، يرتدي الإنسان خفا أو حذاء مثلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بحسب حاله، بمعنى إذا كان منتعلا لم يتكلف خلع النعل، انظر، وإذا كان حافيا لم يتكلف ارتداء النعل والمسح عليه، لا، حسب الحال، بحسب الحال. هذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة. أحيانا جبس، سمى موضوع في الجبس، مثل عملية جراحية، الحوائل كثيرة جدا، ماذا يصنع الإنسان؟ مثلا أجرى عملية جراحية، يترك الصلاة. ولذلك قلت لكم، أنتم لو دخلتم مستشفى من المستشفيات بإذن الله تعالى تجد، ده على سبيل المثال الحصر، تجد مكان من أمكنة الدعوة مهمة جدا، والدعوة يوم أن تقتصر على الخطبة والدرس وعلى الملتحين والمنقبات وعلى حيز المسجد، أقول دعوة أقرب للتقصير والتفريط، دعوة قاصرة، خصوصا وأنت ترد دعوة عالمية ودعوة كذا ودعوة كذا. طب والله الناس في المستشفيات ده كثرة منهم يتركون الصلاة بالكلية، والسبب الجهل بدين الله. طيبين كانوا يصلون، ولكن يقول لك مشلول، لا، ثوبي فيه نجاسة، وأجريت عملية جراحية، وكان العملية الجراحية تبرر له ترك الصلاة. ما الذي يعلمه؟ ما الذي يفقهه في دين الله؟ مكان من أمكنة الدعوة، ادخل مستشفى، بالحتم واللزوم تمسك الميكروفون، بالحتم واللزوم تصبح الدعوة قصيرة على ما ده قصور النظر موجود عندنا، موجود، وتجد المعاتبات الشديدة والمهاترات مع جماعة التبليغ، اتهم كيفما شئت، صوب كيفما شئت، ولكن قد يكون عند المخالف قدر من الخير، قدر من البر. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. لا تنظر لنفسك على أنك نهاية المطاف، في خلاف مع زوجة وخلاف مع ولد وجيران وأصدقاء، دي مصيبة، انتكاسة عقلية موجودة عند البعض، يدخل في المشاحنة يريد أن يبيض صفحته وكأنه ملاك، والطرف الآخر وكأنه شيطان. لدى غباء مستحك، أنت لست ملاكا ولا الطرف الآخر شيطان، أنت وهو بشر، تصيبون وتخطئون، ما أصبت فيه أو ما أصبت هو فيه مقبول، وما خالفت فيه مرفوض ومردود. أما أن تظل تفلسف عمل فيها كذا والبعض خاصل لما يحكي لك حتى صورة خلاف يحكيها بطريقة مريبة إن لم تكن واعيا تتعاطف معه، عامل فيا كذا وصنع معي كذا وكذا، لا طب وانت ايه اللي عملته؟ ما عملتش انت حاجة، صفحة بيضة، مشكلة. ده هذه مشكلة، ما يذكر لك قصورا او بعكس الصالحين فيما مضى. الواحد منهم يقول والله انا كنت اظلم يا رسول الله، ما شاء الله ما شاء الله، ولذلك ساد الدنيا بأسرها. والواحد منا قليل التقوى قليل العقل يبيض صفحته تماما والدنيا صفحة سوداء في أي خلاف يحدث. انظر وتأمل حكايات الناس، حكايات ناس عندهم قصور خلل خلل، ما يحكون المسألة حتى بطريقة متجلدة أنني فعلت في كذا، أسأت في كذا وكذا، وهو أخطأ في كذا. ما فيش إشكال، فيش إشكال أبد، لا أبد أبد. في يوم كذا عمل فيا كذا، في يوم كذا عمل فيا كذا، في يوم كذا عمل فيا كذا، وانت أخويا ما عملتش في حاجة أبدا، مشكلة. دي مشكلة، دي مش اسمع الطرف الآخر حيسود لك صفحته ويبيض صفحة المخالف ويبيض صفحته. الله، ده أنا لو كنت قاصر حتى في السماعات في الفصل في الخصومات أتعاطف مع الشيء ونقيده، أتوب في العد والحساب. أنا ما أستطيع أن أفصل في خصوم لو كان العقل قاصر، لو تجريت أنا مع كل واحد، كل واحد يبيض الصفحة ويسود صفحة المخالف. مشاكل مشاكل كما ذكرنا، محتاجين أن نتعرف على الواقع وأن نتعرف على الشرع، سنن شرعية وسنن كونية. وكما ذكرت لو دخلت مستشفى ملجأ دار من دور رعاية المسنين تجد ساحة خصبة للدعوة لإبلاغ الحق للخلق. الناس أحود ما يكونون لأن يتعرفوا على حكم شرعي في وقت عصيب. الناس في المستشفى على وشك الموت، على وشك لسان يلقى ربه وهو تارك للصلاة، عايش عمره بيصلي ويصوم، مرض وعمل العملية هيترك الصلاة. ادخل اي مستشفى الان، انا لا اقول ذلك يعني على جهة التحدي، لا ابدا. ادخل اي مستشفى تختار وانت، وخذ عينة من المصلين، لا تأخذ عينة من تارك الصلاة، لا عينة من المصلين، وانظر بعد ما دخل المستشفى ماذا يصنع. حيترك الصلاة، لازم يترك الصلاة. لو قلت لك أكثر من 90% من المصلين إذا ما دخلوا المستشفى تركوا الصلاة لشبهات معلومة ومعروفة، تعلمها وتعلم الإجابة عليه وادخل دعوة دلوا على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر يعتبر، تترك المريض الأول من المريض الثاني. دور مهمة، تتكاتف الجهود لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. اترك اللي بيخطب على المنبر واللي بيدي الدرس اتركه، وشاء ربك تبارك وتعالى رحيم بالخلق والعباد، أدوار كثيرة ومهمات عديدة والكل لابد أن يشارك. وكما ذكرنا نحن لا نستخلص العسل من الملكات، فريق عمل فريق عمل الأولاد اللعيبة يقول لك الجول ده والهدف ده عمل جماعي، عمل جماعي نفس القضية، بس بلاش اللعب بعيدا عن ساحة اللعب، بعيدا عن ساحة كي تستخلص العسل من عمل الفريق. عمل وشغلات وذكور ومالكة، لو الخلية كلها ملكات ما نستخلص عسل، ما نستخلص عسل. نعود كما ذكرنا أحوال تنتبه الإنسان، عملية جبيرة مثلا جرح مغطى، ماذا يصنع الإنسان تجاه هذه المسائل؟ الشرع كما ذكرنا رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ويكفي بذلك عن نزعه، وإن ليس من الميسور في كل وقت أن أنزع، والله ده الجرح لا ده ما فيش إشكال أتحمل أنا قدر، لا ده أحيانا عملية جراحية والطبيب يحذر من وصول الماء للجرح أو للعملية أو للكسر. انظر مضر وأذى، ولا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، الضرر يزال، ويصطلح كل فريق على حقه. فبدأ من نزع الجبيرة مثلا سيمسح عليها، وهذا يكفي ويغني عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عن الخلق. بالنسبة لمسح الخفين نقول أو ما يقوم مقامهما. ليه؟ لأن في يجوز المسح على الجوربين، يجوز المسح على الجوربين ويكتفى به عن غسل الرجل، عن غسل الرجل، غسل الرجل طول ما فيش لا خف ولا جورب هغسل الرجل، لا ده أنا مرتدي جورب. وفق الضوابط الشرعية يجوز المسح، يجوز المسح، والأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة المتواترة. النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك في الحضر وفي السفر، ولكن البعض لا يأبه لا بمتواتر ولا بغير متواتر ولا بأحاد، ولا وهذه مشكلة، وهذه مشكلة. يعني أظهر عقيدته ترك العمل بخبر الآحاد، ما هو ده عقائد، حتى العنوان الكبير تقول عقيدة أشاعرة، حيترتب على ذلك سلم هامر من المسائل التفصيلية، من المسائل التفصيلية. هذه مسألة، هذه مسألة. مسألة أخرى، أحيانا التشديد أو التخفيف بيتم في غير موطنه، بمعنى أن البعض لكي يظهر ورعا يقول لك انا مش ممكن امسح على الخف. ليه؟ دي انت كده هتهجر السنن، دي سنن متواتره، خير الهدي هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وانت على الاقل تزعم المحبه له وتعترضك سنه تقول ده انا مش ممكن ابدا. ليه؟ هو ده الورع؟ لا، ده الورع في العمل بالسنه. انظر مداخل، ليه النفوس لابد وان نحضرها على أنفسي. وأحيانا الفريق المعاكس، كل مسألة حتطلق لحية يقول لك يا أخي دي انت يسر خففه، فيش داعي للتشدد، هنا إلا عملته ده أنا ما ذكرت إلا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا اللحى، أحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، وفوا، أوفوا، أرخوا، وفروا. لحياته صلى الله عليه وسلم كان كفة عظيمة الطول، كان قراءته تعرف من خلال اهتزاز لحياته. فإيه أنا لما أقول أو ألتزم سنة كهذه تقول لا داعي للتشدد؟ مشكلة، مشكلة. مهاترات البشر، لا أقول الكلمات، مهاترات البشر لابد من ضبطها بالكتاب والسنة، وإلا فكلمة شدد لا خفف، لا شدد ولا خفف. أنت مأمور أن تدور مع إسلامك حيث دار، أن تدور مع إسلامك حيث دار، وما كان ربك ناسيا. وشرع الله اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وربنا يحكم لا معقب لحكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بوحي ربه، والواجب علينا أن نتأدب مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة شدد وخفف عند الناس مسألة هوائية، مسألة هوائية جدا، بمعنى المسألة التي توافق الرأي والهوى يظهر الورع، الورع الكذاب. انت واخد بالك؟ ما هو مثلا مرتدي الجورب او الخف يقول لك ده مش ممكن. فيها ايه لما تخلع الجورب كده ولا الخف وتغسل رجلك؟ خسرت ايه؟ تقول راجل وارع وكأن. انظر مسألة توافق الهوى خفيفة على تعالى مثل مسألة اللي أنا ما أذكر إلا على سبيل المثال للحص، وإلا في المسائل تفوق الحص. تعالى هات مسألة اللحية، المسألة صعبة على النفس مثلا، صعبة من وجهة نظره. الناس كل يوم لابد انها تمسك الموس والماكينة وتعلق اللحية، وده اللي جرى بيه عرف التعامل او من 20 سنة او 50 وهو بيصنع هذا الصنيع، او الناس هتقول عليه ايه. فوجد في المسألة وكأن مشقة، حيسلك المسلك العكسي ايضا بالرأي والهوى، كلها اراء واهواء. واحيانا الالتزام بالشرع لما يوافق الرأي والهوى يلتزم، لما يخالف الرأي والهوى حيطرحه يقول لك ليه التشدد ده، ليه التطرف ده. يا رجل عيب، عيب بصلاح العامة. تشدد ايه وتطرف ايه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زمان يقول لك الاسلام ده دين النظافة، بس خلاص الناس وكأنها انتبهت ان ده لفظ فج، انه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النظافة او التشريع بعدم. فخلاص كانت موضة في الستينيات او السبعينيات كان ممكن تسمعها ولبان على الافواه، هتطلق لحيتك يقول لك اخذ الاسلام دين النظافة. دين النظافة يعني انا لما اطلقت لحياتي ما بقتش نظيف او عملت بقذارة، انا دي لحية النبي صلى الله عليه وسلم، دي سنة. الأوامر الشرعية فيها كثيرة جدا، والبعض بيهرب بما لا يعرف. وأحيانا كما ذكرت الالتزام بالشرع والدين لكونه بيوافق الرأي والهوى، كما ذكرت لكم. أنا أقسم لك بالله لو ظهرت اللحية اليوم موضة خنفاسة، ما كان ده في بداية الأمر. أي والله كان البعض كان مظهر غريب يقول لك أنت سايب لحيتك دي خنفاسة، خنفسة ما كان موضة الخنافس والهبز، وما الهبز مضاد عانت منها الأمة. البعض بعض الشباب يمكن حتى ما سمعش الاسم، كان يقول لك انت سيبها خنفسة ولا تدين. لو قلت له تدين وقعت في المحظور، اي والله وقعت في الفخ، نصب لك فخ. لو قلت له خنفسة فيش اشكال، شباب ومضاد والإنسان لازم يعيش حياته. وتسمع ألف تعبير لما تكون موضة، ده الخلق مع الانحراف عن منهج الله كتلة مشاكل، كتلة مشاكل. تعالى النقاش، أقسم لك بالله طبعا لسه ما ظهرتش الموضة دي، بس أنا أقول لك لو ظهرت موضة النقاب كل النساء هتنتقب، والمفتي هيرضى، وشيخ الأزهر حيصفق، بس لما تبقى موضة. إنما خلاف كده يقول لك ده تطرف للتشدد، للتشدد مشكلة. ما أنا ذكرت لكم ده موضة البرمودة دي، والله دي قصة، القصة الطريفة دي. وأنا ماشي في السعودية أول ما شفت البرمودة دي، شفتها في السعودية وأنا ماشي في الشارع، راجل طول بعرض ولحية كثة جدا، لقيته لابس البنطلون يعني في منتصف الساق، واضح ان هو مخنوق من اسفل، دي تفصيلة مش واحد قصر حتى البنطلون عن عمد عشان يبقى فوق الكعب مثل، لا ابدا، لا واضح ان تفصيل البنطلون بهذه الهيئة. لفت نظري وانا قرب الحرم، والله قلت الله ايه ده. ابني قال لي ده موضة البرمودة بابا، موضة البرمودة دي لما تبقى موضة برمودة الكل حيقصر البنطلون، ما فيش حاجة اسمها حياكلوا وشنا، الناس حتقول علينا ايه، بس تبقى موضة. دي مشكلة، دي مشكلة، محتاجين لأن نعظم شرع الله، نضع الشرع نصب أعيننا. الناس وافقت، الناس خالفت، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لن نرضي الناس بسخط ربنا، لا في هذا ولا في غيره، لا في هذا ولا في غيره. نضع شرع نصب عيون التسليم لحكم الله، مش لما المسائل تبقى توافق الهوى اخذ، لما تخالف الهوى ارد وافلسف المعاني. ده الشرع جميل قوي لما يوافق الهوى، لما يخالف الهوى لا ده تشدد. ده انتوا ناس متشدده قوي، ده انتوا ناس متطرفه. ايه اخوه متشدده ومتطرفه، ومصطلحات وفدت على الامه لابد كما ذكرنا من ضبطها بالكتاب والسنه، والا فالمتطرف والارهابي. وانا ما ايسر والله، ما ايسر ان تتهمني انت بالتطرف، اقول لك انت المتطرف لانك خالفت السنن والسير. لأنك أنت المتطرف في نفس الأمر، رمتني بدائية وانسلت لا داعي، ده منهج أعوج قاصر لا يليق إلا بأطفال صغار، ما يليق حتى بعقلاء فضلا عن مسلمين عندهم تعظيم لشرع الله تبارك وتعالى. فاحذروا الكلمات الدارجة على الألسنة. المسح على الخفين ثابت كما ذكرنا، والأحاديث فيه مستفيضة متواترة في الحضر والسفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ورخص فيه صلوات الله وسلامه عليه. الحسن يقول حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. الخبر بلغ مبلغ التواتر، خير الهدي هديه صلوات الله وسلامه عليه. حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال النووي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. إذن يكون عندك الورع، عندك أن تمتنع أنت عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، هم أكثر الخلق ورعا، ورعهم هو الورع الصحيح. انتبهوا، أنتم عندما تقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، احذروا الورع الكاذب. موجود عندنا، موجود صور من الورع الكاذب الغير منضبط. كيف؟ أحيانا تدعو الحاجة والضرورة، مثل للمرأة أن تتكلم مع رجل حتسأله في حكم شرعي، طبيب أو غير طبيب أو نحو ذلك، كل ما هنالك تمنع عن الخضوع بالقول. وجدت الضرورة، البعض منا قد يمنع ورعا. أنا لما أقرأ السنن والسير وأجد أن النساء الفضليات الصحابيات وأمهات المؤمنين كنا نتحدث حديث منضبط بضوابط شرعية، لا خضوع فيه، دعت الحاجة والضرورة، كلام بقدر الحاجة والضرورة، ده هم عن علم واقفوا وببصر نافذ كفوا. أنا عندما أمنع مسألة كهذه أشد ورعا أنا مما كانوا عليه. نساؤنا أتقى من الصحابيات الفضليات. انتبهوا، انتبهوا، أحيانا تثبت لنفسك مسألة كنت حريصا أن تتهم نفسك فيها، أن تتهم نفسك فيها، فلا داعي لفلسفة المعاني. أصلنا عندي ورع، لا أصلنا بغير، بتغير دعت الحاجة والضرورة، حتفوت المصلحة، حتفوت أنت الحاجة أو الضرورة هذه. ثم الصحابيات تحدثنا، والشواهد كثيرة جدا. نفس القضية صلاة التراويح، البعض حيمنع امرأته من صلاة التراويح، بل حيمنع الدرس، تقول لا بأس، قم أنت على تعليم، يا التعليم الصحيح غير المغلو، لا قدرة ولا أهلية عند. طب لماذا منعتها أنت من تعلم العلم الواجب؟ يقول لك أصل إزاي بس تخرج، ورع كذاب، ده اسمه الورع الكذاب، ده سموا الأشياء باسمها، ده ورع كذاب باصطلاح العامة، باصطلاح العامة، أن تترك جاهلة في البيت لا تدري كيف تصلي، أو عزلة مع الشياطين، ده غير مقبول، غير مقبول. ثم النساء تعلمن حديث أم هشام الأنصارية وغير الحديث، روايات كثيرة جدا، خرجنا لصلاة التراويح، كنا خرجنا لصلاة الفجر، أدلة كثيرة جدا، وهم عن علم وقفوا وببصر النافذ انكفوا. ولو قلت لابد من التأدب بالأدب، مش أقول لك هذا قسم مشترك، لابد فعلا من التأدب بالأداب الشرعي. ما ده كنا، ده كل ده له خلفيات. أحد الإخوة في وقت من الأوقات لما كانت بداية الدعوة وأخوات خرجنا طبعا للتعلم وأشياء كهذه، وطبعا كنا درسنا في الكليات وما زال الأمر، ولكن المنع من دروس العلم في المساجد فقط. البعض لا يدري لا المعاني الشرعية ولا المعاني الواقعية، ولذلك سرعان ما يضطرب، سرعان ما يضطرب. فقال لي كيف يخرجنا للدروس، لدروس العلم يعني في المساجد؟ قلت له الزوجة بتخرج لزيارة العمة والخالة والصديقة وكل ذلك أنت تسمح به، ولربما سمحت بخروجها للكلية وغير الكلية، سمحت بذلك كل ضاقة الدنيا والصدور والعقول على طلب العلم في المسجد. الورع لم ينتبك إلا في هذه المسألة مشكلة، ما أنت أحيانا تحتاج لأن تصدم من أمامك حتى يستفيق. عيش حياة الغفلة، حياة الغيبوبة، حياة التناقض على أوسع نطاق، على أوسع، وليته يسمي الأشياء باسمها، لا أبدا، ده الورع عنده. الله، مؤدى ذلك أن الخلق ممن خرجوا أو خرجت نساؤهم لورع عندهم، ده هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة، ما هذه خطورة المصطلحات. إنما تحد حدا من عندك يصبح هو المقياس والميزان، لدى الورع، لدى التقوى. إذا لو رأيت زوجة فلان خرجت الصلاة تراويح، ده ورع عنده، ما عندوش غيرة، مش فاهم الإسلام، أنت اللي فاهم الإسلام مشكلة، هذه مشكلة كما ذكرنا. ويصبح كل واحد منا عبارة عن مقياس، عبارة عن ميزان، حيزن الدنيا بأسرها، عالمها وجاهلها. احذروا، انتبهوا، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. والمسألة ما تقتصر حتى على معرفة المسائل، لا، معرفة الواقع مهمة جدا. ايه شبهات، ايه مداخل الشيطان للنفس، مداخل كيف يفكر البشر، مسائل لابد من التعرف عليها. أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واحد يكفي. فلما تتكاثر وتتوارد الروايات المعنى يتأكد أكثر وأكثر. قال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، وهو جائز، وهو أكبر الأئمة. نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه. إذن أجماع، كيف تشس عنه أنت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. لا يصح خرق الإجماع، بل لا يصح التكلم في الدين إلا بعدما تعلم ما الذي أجمعوا عليه وما الذي اختلفوا فيه، وما الذي اختلفوا في، حتى لا تخرق الإجماع، حتى لا تخرق. واتفق عليه أهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازا. ولذلك المسألة تبص تلاقيها مدرجة ضمن كتب الاعتقاد. الله، تتعجب أنت، دي مسألة فقهية، إيه اللي دخلها في كتب الاعتقاد؟ لكون أن المبتدعة جعلوا من جملة أصولهم مثلا النهي على المسح على الخفين. مع تواتر السنن مشكلة، مشكلة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. المسح على الخفين رخصة، ويعني وفعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين. إذا ما وجد الخف امسح، لا تتكلف، لا تتكلف. وحين كثيرة الإنسان قد يكون في صحراء، كان مثلا، ولو حندخل المسجد حنخلع ليه؟ لأن فيه فرش، فيه سجاجيد، ونهينا عن إتلافها، عن إتلاف المال، عن إتلاف. إنما تخيل حتى لو كان المسجد غير مفروش، ما كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير مفروش وغير مضاء، وغير مضاء، فالمسألة تفترق والمسألة تختلف. فلو الإنسان أخذ بالرخصة، ربنا بيحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة للمبتدعة. المسح برفع الحدث عما تحت، أو حيرفع الحدث عما تحت الممسوح، هو ده الحكم الذي أمرت به، حيرفع الحدث. حتى لو كان العضو كان يجب غسله ولكن لسبب أو لآخر تغطى. لما تمسح أنت على الغطاء جورب خف جبيرة يجزي وتحقق الأمر. اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يتكلف ضد حالي التي عليها قدمها. لما يكون منتعل يمسح على النعل، خالع النعل مش هيلبس النعل عشان يمسح عليه، لا هيغسل الرجل، هيغسل الرجل. مدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم بليلة، يوم بليلة. بالنسبة للمسافر 3 أيام بليالية. المسافر سفرا يبيح له القصر، اصطلع علي عرفا وصف سفر، احفظ هذا التعبير. السفر الذي تترتب عليه أحكامه هو ما اصطلح علي عرفا وصف سفر، الضبط العرف، لا الكيلومترات ولا الأميال ولا الأميال، لا التعب ولا الراح، لا أخذ الأسرة والزوجة معه ولا أنه هو كان بدون ذلك، لا لكونه ركب طائرة ولا كونه مشى على قدميه. العبرة بالسفر وما اصطلح علي عرفا وصف سفر، حتقصر فيه الرباعية يشرع فيه المسح على الخفين 3 أيام بليالية طالما أدخلت الرجلين طاهرتين. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم بليلة، يوم وليلة، يوم وليلة. الابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس، ولأن الحدث هو الموجب للوضوء. يعني ارتدى الإنسان الخف وأدخل الرجلين طاهرتين حيشرع له يوم بليلة، يوم بليلة من ساعة ما يحدث ويجدد وضوءه، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح، من أول جواز المسح. بعض العلماء بيرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث، بعد الحدث. على كل حال مسألة فيها قدر من الخلاف، يوم بليلة من ساعة ما هترتدي الخف أو النعل أو الجورب. الجورب بيقوم مقام الخف. الإنسان يدخل رجليه طاهرتين. إيه معنى إدخال الرجلين طاهرتين؟ معنى أن أنا مثلا توضأت أو اغتسلت واحتجت لبس الخف، لا بأس، لبست أنا الخف هنا على طهارة، على طهارة، حرتب الأحكام تبعا لذلك. وإلا فأن تلبس الخف وأنت على غير طهارة لا يجزئ المسح، لا يجزئ المسح. شروط لا بد من توافرها حتى يصح المسح على الخف أو على الجورب، أن تكون أدخلت الرجل طاهرة، توضأت أنت، لبست الخف أو الجورب حتشرع فيه المسح. ورد في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد نزع خفيه وهو يتوضأ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما مؤدى ذلك أنه لو أدخلهما على غير طهارة لكان نزع الخف أو نزع الجورب وغسل على الرجل، ولكن لما أدخل الرجل طاهرة جاز المسح على الخف وعلى الجورب. وحديث أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. فيشترط الطهارة كما ذكرنا عند لبس الخف. يشترط أن يكون الخف ونحوي مباحا، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجوز المسح عليه، لأن المحرم لا تستباح به الرخص. وده تكلم عليه العلماء حتى في السفر وغير السفر. واحد مسافر سفر معصية يترخص فيه؟ لا يترخص فيه، ده انت سافر عشان تهرج. عشان تعصي زينة وغير زينة. يعني تذكرت الشر اترك المعصية، هتقول ده انا في سفر اصل والسفر بيباح فيه الخاص، اترك المعصية ده سفر معصية، انت ذاهب لزينة وذاهب لسارقة وذاهب لكذا، فلا تباح الرخصة، والرخص لا تنط بالمعاصي، لا تنط بالمعاصي. فهب الإنسان مرتدي حرير بالنسبة للرجل لا يرتدي الحرير، لا يرتدي، يقول ده أصلنا دلوقتي لبس الجورب حمس عليه، ده جورب من حرير، لا يصح لك أن تلبس حريرا ابتداء. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بقطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثي، أو الثوب مغصوب مثلا، النعل أو الخف مغصوب، مغصوب رده لصاحبه، هتمسع عليه إزاي؟ حتى من المسائل المتناقضة، وكأنه تذكر الشرع والدين في المسح. طب ما تتذكر الشرع والدين في رد الغصب لصاحبه، رد الشغل مغصوب لصاحبه، فلا يصح المسح على شيء المغصوب. يشترط أن يكون الخف ونحوي ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، اللي هو أحيانا تقرأ في الكتب يكون ساتر لمحل الفرد، تعبير ومصطلح عند العلماء، يكون ساتر لمحل الفرد. إيه المحل اللي أنت مثلا بتغسله أو يجب غسله؟ فلو ارتديت الجورب يكون ساتر لمحل الفرد، ساتر لمحل الفرد. هذا معنى يشترط أن يكون الخف ونحوي ساترا للذكر، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله، بأن كان نازلا عن الكعب أو كان ضافيا لكنه لا يستر الذكر لصفائه. ما في أشياء نيلونات معروفة عند النساء على جهة الخصوص بتشف حتى عن البشرة، نايلون، يقول نايلون شفاف، ده لا يصح المسح عليه لصفائه أو خفته كجورب غير صفيق، فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره. قد يكون مخرق لا بأس، نتيمية وحنمر عليه يقول لم تكن جوارب الصحابة إلا مخرقة، ما كانوا فقراء رضوان الله عليهم، وبالتالي يكون في قطع، في قطع في الجورب لا بأس، لا حرج، لا حرج في ذلك، يصح المسح. يمسح على ما يقوم مقام الخفين، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، الجوربين إذا لا يشترط. ما أحيانا البعض بيلبس البتاع الجلد ده اللي صانعينه، ممكن تشوفه في الحرم كتير، والبعض داخل به الحرم، ما يشترطش أن يكون الخف بالهيئة هذه، لا يشترط، لا يشترط. هذه الصورة ممكن جورب الإنسان يمسح عليه ويستمر المسح عليه لتمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب. مسألة المسح على ماذا يصنع لو الإنسان خلع الجورب، هل يعيد الوضوء مسألة، ولا يعيد غسل الرجل، ولا يكتفي بأنه مسح على جوربه وكان أدخل الرجلين طائرتين؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، ثلاثة أقوال لأهل العلم. لو مسح لو خلع الجورب بعد المسح عليه، بعد المسح عليه خلع، البعض قال يعيد الوضوء، يعيد الوضوء، البعض قال يغسل الرجل. المسح على الجورب كان مقام غسل الرجل، وأنت خلعت الجورب اغسل الرجل، اغسل الرجل. القول الثالث أنه يصح الصلاة حتى لو خلع الجورب، حتى لو خلع الجورب، وهذا قول البعض أهل العلم. بيجوز المسح على العمامة بشرطين، أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفي من الرأس، من العمامة ساترة للرأس يمسح عليه. الشرط الثاني أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة وهي التي يرخى طرفها من الخلف. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة، ولكن يبدو أن الاشتراطات هذه ذؤابة وتكون ممدودة تحت الحنك يعني لا دليل عليها، يكفي المسح على العمامة. قال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، فلا طهره الله. ولكن الرواية هذه ضعفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، حتى وإن ضعفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلا أن فعل المسح ثابت. هذه الرواية قد نضعفها، ولكن الفعل ثابت من روايات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مسح على مقدم رأسه ثم أكمل على العمامة، وثابت أنه مسح على العمامة. وقد يكون الأمر هكذا، العمامة هكذا ومخدم الرأس بهذه الكيفية مثلا، حتى القلنسوة هذه أو العمامة مثلا المرخية على القفا ومخدم الرأس عالي بهذه الكيفية. هذا الفعل طبعا لو جاز عند الرجال لا يجوز عند النساء، ما في موضات عند النساء لابد أن تظهر شيء من شعرها. هذا مش حجاب، ده ليس بحجاب، تظهر الخصلة ومقدم الرأس والشعور الأولى في مقدم الرأس، وبعد ذلك وكأنها محجبة وكأن الحجاب انزاع دون أن تدري هي ودون أن تشعر، انزاع عن مقدم الرأس. لا هذا غير مقبول، غير مقبول، لا داعي للالتفاف حول نصوص الشريعة، لابد من حيطة وحذر، حيطة وحذر. هذا قد يجوز للرجل ارتدي قلنسوة وبقى مقدم الرأس عالي، لا بأس. العمامة كذلك لا حرج. كيف تمسح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة، صورة. وصورة أخرى أنه مسح على العمامة، مسح على العمامة، بل المرأة تمسح على خمارها رخصة، والرخص لا نغلو فيها ولا ندفو عنها، معنى لا تترك بالكلية. وفي المقابل لا تكون عادة الإنسان كل يوم المسح، لا، مش هذه صورة، كانت حالات استثناء، استثناء عارض، الرخص لا نغلو فيها، مش الحياة هتبقى تراخص، لا أبدا. ونفس الوقت لا ندفو عن الرخصة متى احتدنا إليه. فيجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا يمسح على شيء من ذلك فيه، بل يجل غسل ما تحتهم. غسل، ما هو إيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر اللي هو يستوجب الوضوء، والحدث الأكبر زي الجنابة زي الحيض عند النساء ده يستوجب الغسل، يستوجب الغسل، هتدخل تغتسل وانت لابس الخف، هتخلع الخف، هتخلع، هتغتسل ازاي وانت لابس العمامة؟ هتخلع العمامة، فده في الاغتسال. وهذا مؤدى الكلام عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر. هيمسح على الجبيرة وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق التي تجعل على القروح. وأحيانا يقول لك والله جرح والطبيب قال لي حط الشاش، لا حط البلاستر، ما تشيلش البلاستر ده، فيش إشكال، بلاستر سميه شاش سميه كيفما شئت، لا ده جبس، كله حكم واحد، كله حكمه واحد. كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. ليه على قدر الحاجة؟ أنا مثلا جرحت في يدي أغطي جسمي كله مثلا وأمسح على جسمي كله، ده هو الجرح، بس على قد الجرح، على قدر الحاجة غطينا القدر الذي يحتاج للتغطية، بقية البدن إن كنا يحتاج لغسل أو نحو ذلك حنتمم الأمر. بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها. فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة ناس. ولكن ده حنقول في الجبس، ما هو أنا الساق مكسورة. قال لي لا، ده انت الجبس من القدم لما الركبة، فيش اشكال، هو ده قدر الحاجة. ده تخصص طبيب، ما يقدرش يجبس الرجل على قد الحتة المكسورة بس، لا ما يقدرش. لازم الجبس يشمل مثلا مفاصل ضيقة معينة، وبالتالي هو ده قدر الحاجة. همسح عليه، همسح عليه بلا حرج بلا شبهة. ولكن خلي المثال ان الانسان مثلا محتاج جرح في البدن، جرح في البدن على قدر اليد، يبقى على قدر اليد. ليه غطيت بقية البدن انت؟ ليه غطيت الرجل مثلا؟ هو قال لك الايد بس، يبقى الايد بس. يجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر. دي جبيرة هشيلها ازاي؟ ما زي الجبس كده، زي الجبس، بل ممكن أول الجبس والله حتى ما يقدرش يتوضع، ما يقدرش يغتسل، ما يقدرش يغتسل، ما في خلاص. يبقى التيمم بديل، التيمم بديل، وليس المسح عليه وقت محدد، لأن الجبس يقعد شهر، يقعد شهرين، ما فيش إشكال أبدا. بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها، لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فيتقدر بقدر الضرورة. يقولون الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وتقدر بقدرها. الدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فاغتسل فمات. دي شجة في الرأس، هو يسأل الرخصة، قالوا: ما نعلم لك رخصة. فلما اغتسل ما حيصل لأم الدماغ، مات الرجل، مات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، ثم يمسح عليه. القدر الأول من الحديث يعني صحيح، القدر الأول صحيح، ولكن زيادة فيه: إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه، هذه ضعف بعض أهل العلم. وكان معنى، معنى سليم، معنى سليم، يعني معنى سليم في تعصيب الخرقة على الجرح وعدم مس الماء، لأن الرجل لما الماء وصل للجرح مات، مات، أو حتى قد لا يموت العبد ولكن يتأذى ويتضرر. وما كان كذلك ليس من شرع الله في شيء، حكم عام في الصلاة والصيام والطهارة وغير ذلك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. والجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. والحماسة وحدها لا تكفي، حماسة وظهر التشدد ولا هذا كده يبقى الورع، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، ما هو قالوا: لا نعلم لك رخص. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال، إن أنت تتعلم ما جهلته من دين الله تبارك وتعالى. اللي بيمسح الإنسان ظاهر الخف والجورب ويمسح أكثر العمامة، بالنسبة للمسح يكون من أعلى، كما ورد عن علي إن لو كان المسح أسفل، لو كان الدين بالعقل لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح على هؤلاء اليد وهي يعني مبتلة بالماء، هتمسح، هتمسح هكذا الخف، هكذا تمسح، هكذا تمسح من أعلى، من أعلى الخف أو من أعلى الجورب، صفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يدي مبلولتين بالماء على أصابع رجلي، ثم يمليهما على ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح ولا يكرر المسح. المسح مرة واحدة، المسح مرة واحدة. ومن الممكن أن تستخدم اليدين هكذا، يعني الرجل هكذا يمسح هكذا، هيمسح هكذا. فالمسح يكون من أعلى كما ذكر. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام على مسألة المسح على الجورب والجبيرة، وننقل بعض المسائل التي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. المسح سمعتم على العمامة يكون على معظم العمامة، لا داعي الوسواس في الوضوء وغير الوضوء، لا داعي، بمعنى أن لا يشترط أن المسح يمس كل بقعة وكل سنتي وكل ملي، وأدخل أنا في الصلاة وأنا عندي وسواسة لا حد لها، لربما كانت البقعة دي ما أصبهاش الماء، ولربما كانت الشعرة هذه لم يصبها الماء، دي وسواسة، ده هذه وسواسة، ده هذا تكليف حتى بما لا يطاق، بمعنى أن صاحب هذه الوسواس يدخل في حالة مرضية، حتى وإن زعم من ذا الورع وأنه هو بيحتاط للعبادة وأنه هو خايف على الصالة وخايف على صحة الوضوء، لا، أنت هتدخل في مرض، هتدخل في مرض، هتدخل في داء الوسواس. سئل شيخ الإسلام عن مسح الرأس في الوضوء، وأن من العلماء من أوجب جميع الرأس، ومنهم من أوجب ربع الرأس، ومنهم من قال بعض شعري يجزئ، فمن ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ أجاب رحمة الله عليه، وشيخ الإسلام عالم مجتهد اجتهاد مطلق، رجل فس حقيقة في فقهه وفي معرفته بقضايا التوحيد والإيمان في الرد على الشبهات، رجل فس وبساطة شديدة وهواده، وتجد فيه عدل وإنصاف حتى مع المخالف ينصفه، يقول أجاد وأفاد في كذا جزاه الله خير، وأخطأ في كذا وكذا، عدل وإنصاف منطق إيماني ورجولي بمصطلح العصر، رجولي، وإلا فالبعض كما ذكرنا تسمعه يضيق صدرك وأنت تسمع، وأنت عمل فيه وضحية بشرية، هو مأساة البشر، الوالدين عملوا فيا وسووا فيا والناس، وإيه ده؟ أنت ضحية البشر، هي الناس ما عندها الشغلانة إلا أنت، مشكلة، دي مشكلة. أي والله، يعني الأخ بالأمس بالليل في التليفون، أنا أدركت على الفور، ما هو بحكم الدراسة والاحتكاك، إن ده حالة مرضية، حالة مرضية، وأنا أبويا وأنا مش لاقيه علشان أقضي قدام الله، تقاضي أبوك، إنا لله وإنا إليه راجعون، وفي التليفون، وأول ما حتستهل معي وأنا بس عايز أشوفه مش قادر أوصله، مش قادر أوصله علشان أقضيه، وعمل فيا وسوء الدنيا كلها عملت فيه، قلت بس ده أنا فعلا هضيع وقتي، دي حالة مرضية، دي حالة مرضية نفسية، عايزة طبيب، مش مسألة حكم بيسأل عليه وحلال ولا حرام المسألة، لا، ده مش حلال ولا حرام، ده حالة تصوير أوهام. أطباء بيدرسوا فيه نفوس عندها تهيؤات كبيرة جدا، أحوال مرضية، البعض عايش على حس المؤامرة، الخلق كلها بتتأمر عليه بتأكيد له، ولربما بادر وكان عنده دوافع انتقامية، لأن الخلق كلها بتعمل عليه مؤامرات، حيبتدي هو بقى رد الفعل الانتقامي، وكل ده دون وجه حق. نعود لكلام شيخ الإسلام في المسح على الرأس، قال: الحمد لله، اتفق الأئمة كلهم على أن مسح السنة مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. الله، طب اللي قال ربع الرأس وثلث الرأس والنهاردة لما تيجي تكلمها في المسألة دي ما يرددش على سامعك إلا أمسح على ربع الرأس ولا على ثلث الرأس؟ مشكلة. ده في مسائل غريبة جدا. تعال اخرج للحج والعمرة، الحج والعمرة تبص تلاقي الناس واخدين شعرتين من الرأس، وهم دولت حتى اللي حيقصروهم. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمم جميع الرأس بالتقصير، انت جبت الصورة دي منين؟ شعرتين وثلاث شعرات، وحتى لو فلان قال بيها انت ما اعتمدتش الا قول فلان، ما تعتمد سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيعمم ده وامر بالحلق ودعا للمحلقين ثلاثة وللمخصرين مرة. فانتوا جبتوا الصور دي منين؟ احيانا صور فجة وغريبة وشاذة وتجدها المستشرة، هي المنتشرة، هي المنتشرة. تعالى النهاردة زكاة الفطر مش حيسألك الا عن القيمة. تعالى مثلا الفطر في رمضان واخراج الفدية مش هيسألك الا عن القيمة. كفارة يمين يقول لك اطلع كام، انت تبقى محتاط طبعا لانها خلاص، ما دي زي الاستوانة المكسورة، تقول له اطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعم، وكأنك ما ذكرت شيء. لازم السؤال التالي وحيتكرر، خد بالك ده مش اكتشاف، وحيتكرر، هيقول لك اطلع كام، هتقول له تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم، مش هيسكت، يعني يبقى حوالي كام؟ أطلع لما صور فجة فجة بكل معاني الكلمة. طب أنا قلت لك اطعم، قلت لك مرة واثنين وثلاثة واربعة ومن أوسط ما تطعم، لازم يلحقك مرة والمرة العشرة، يعني أطلع كام؟ مشكلة، دي مشكلة. وتطلع كام؟ دي معكوسة. الأصل ان انت تطعم، بتطعم الجبن تطعم الجبن، بتطعم اللحم هتأكل 10، ما انتش عارف توكل واحد في ان هو يطعم 10. المسألة والله انت حتى الفلوس هتدي للوكيل والوكيل يطعم نيابة عنك 10، مسألة واضحة جدا. ولكن دايما السؤال المعكوس في رمضان، هو زكاة الفطر كام السنة دي؟ تقول له صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من او غالب طعام او قتال، يقول لك يعني كام؟ لازم تقول له الكام دي، لازم تقول له الفلوس، تقول له قيمة. مشكلة، دي معكوسة، مسائل معكوسة كثيرة في حياتنا وحياة الناس. نفس القضية في المسح على الرأس. قال فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وما يذكر بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره أنه توضأ ومسح على ناصيته، إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصية. لما مسح على الناصية أكمل على العمامة، لما تكون مرتدع عمامة امسح على الناصية وكمل على العمامة. فاللي أخذ الربع واللي أخذ التلت أخذوا من المسح على الناصية، من ما اللي هو مخدم الرأس، من ما وناس أن كان فيه عمامة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه، مسح عليه. فلما تمسح على الناصية ما فيش إشكال، بس كمل على العمامة، كمل على العمامة إن كنت مرتديا عمامة. ذهب يعني جمهورا من العلماء إلى وجوب مسح جميعه، هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح الرأس، وشرع يتكلم كلام مفصل طويل على فامسحوا برؤوسكم. الباء هنا للإلصاق ولا باء تبعيضية؟ وحتاجد علم بيخدم علم، وحتاجد لكي يصل الإنسان لمرتبة الاجتهاد محتاج أنه يتعرف على اللغة العربية. فيها فائدة، ده ممكن هي اللي حتفصل مورد النزاع. مورد النزاع أن على ضوء الفهم، فهم الباء هنا، وشرع يذكر أمثلة على ذلك. عينا يشرب بها عباد الله، يقول فإنه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري، فضمن يشرب معنى يروي أو يروى، فقيل يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري، يحصل معه الري. ونفس القضية في قوله سبحانه لقد ظلمك بسؤال نعجاتك إلى نعاجه، وقوله ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، وقوله احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال وأمثال ذلك كثير في القرآن، وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون. إذن في مذاهب في النحو، في مذاهب في النحو. إذن قصر المسألة، ما هو ياريت واحد متمكن كشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى أوجه الأعراب عند الطالبة في المدارس إعدادية وثانوية أحيانا تقرأ تقول قصور النظر، قصور النظر عند المعلم قبل المتعلم، قبل المتعلم. إن في مذاهب نحوية، في مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، مذاهب، والحق مقبول من كل من جاء به. بيّن فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم، أن ده الباء هنا تفيد الإلساخ، أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح، شيئا بهذا المسح. أجوبة كثيرة. وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح بناصيته كمل الباقي بعمامته، كمل الباقي بعمامته، بمعنى أنه لم يقتصر على مسح الناصية فقط، حتى نتكلم على مسح الربع ومسح رؤس ثلث الرأس، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أكمل على العمام. قال وتنازعوا في مسح ثلاثا هل يستحب، فمذهب الجمهور أنه لا يستحب، بنمسح مرة واحدة، بنمسح مرة واحدة. قال وأيضا فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار، سواء مسح على الخف، على العمامة، على فعل التيمم، لا يستحب، لا يسن فيه التكرار. ما حتى في التيمم ضربة واحدة على صعيد طاهر، ينفق الإنسان في كف، يمسح اليد والوجه مرة واحدة، مرة واحدة. قال فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار، كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة، ومسح الجبيرة. قال ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثة. لو مسحت مرة واحدة وعممت الرأس بالمسح هذا هو تمام الأمر وكمل، وهذا أفضل من المسح ثلاث مرات وتمسح فيها بعض الرأس، إنه كل مرة ثلاث مرات بس هتمسح الربع، هتمسح التلت، ده خطأ. صواب إن أنت تمسح مرة واحدة وتعمم الرأس بالمسح. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، أو أحد من الصحابة كان بيمسح العنق بالإضافة للرأس مثلا؟ هل ثبت ذلك؟ فأجاب لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عنقه في الوضوء، بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه، لم يكن يمسح على عنقه، ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم. انظر وبين أن من اعتمد مسح العنق استدل بحديث ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به حجة. قال ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء، من ترك مسح الرقبة مسح العنق وضوءه صحيح باتفاق العلماء.